بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وقال بعض العلماء إن الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء مرة بعد مرة، ولذلك سميت هذه العبادة بهذا الاسم، لأن الناس يقصدون بيت الله الحرام مرة بعد مرة، سواء كان ذلك بتكرار الحج أو بتكرار العمرة والزيارة إلى بيت الله العتيق. ومنه قول الشاعر: وأشهد من أوف حؤولا كثيرة يحجون سد الزبرقان المجافرا، أي يقصدونه مرة بعد مرة. وقال بعض العلماء إن الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم كما تقدم شاهده. فالمقصود أن الحج في لغة العرب يراد به القصد إلى الشيء، إما أن يكون ذلك الشيء له مكانة وحرمة، أو يقصد مرة بعد مرة، أو يقصد مطلقا. وأما في اصطلاح العلماء فهي عبادة شريفة كريمة عرفها العلماء بقولهم: القصد إلى بيت الله الحرام في زمان مخصوص، وعفى بأفعال مخصوصة ونية مخصوصة. أما قولهم القصد إلى بيت الله الحرام فالمراد به مسجد الكعبة، وقد يطلق ويراد به ما جاوره من المشاعر والمناسك التي أمر الله بفعلها في الحج، كالوقوف بعرفة وكذلك مزدلفة، المبيت بها والمبيت بمنى ورمي الجمار بها. وقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى الله جل وعلا، وقد شرع الله تبارك وتعالى الحج وفرضه على عباده المسلمين، وذلك مرة في العمر. وقد قرر الكتاب العزيز أن هذا الوجوب مشروط بشروط، فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين أن حج البيت وحجه يجب على المكلف إذا كان مستطيع الذهاب إلى البيت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرضية هذه العبادة مرة في العمر. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال فسكت. فكررها ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن وجوب الحج على المكلف هو مرة في العمر، وأن ما بعد هذه المرة يعتبر نفلا وليس بفرض لازم عليه، إلا إذا نذر الإنسان الحج إلى بيت الله الحرام، فإنه يجب عليه زيادة على الوجوب بأصل الشرع. وقد فرض الله تبارك وتعالى الحج على المسلمين، وجعل فيه مصالح الدنيا والدين. فالناس يحجون إلى بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، دعاهم الله تبارك وتعالى إلى هذه الشعيرة العظيمة فأتوه من كل فج عميق شعثا غبرا قد اختلفت ألوانهم وكذلك ذابت أحسابهم وأنسابهم وتظهر فيها مآثر الإسلام وتظهر فيها أخوة الإسلام في أبهى حللها وأجمل صورها حينما يقف المسلمون بحالة واحدة في صعيد واحد ففرض الله تبارك وتعالى هذه العبادة الجميلة لحكم عظيمة جميلة فمنها حكم في الدين وحكم في الدنيا فأما حكم الدين فإن الله تبارك وتعالى جعل الحج مذكرا بالأمور العظيمة ومن أهمها الآخرة فإن العبد إذا قصد النسك إلى بيت الله الحرام فرض الله تبارك وتعالى عليه أن يتجرد من النخيل وأن يخرج بإزار ورداء دون أن يكون هناك أي تميز في ثوبه ويمتنع عن الطيب وعن النساء وغير ذلك من محظورات الحج كل ذلك لكي يتذكر به آخرته ولكي يكون أدعى لخشوع قلبه وخضوع جسده لربه ثم إذا أقبل بهذه العبادة وخرج إليها فإنه يخرج إلى أشرف الأماكن وأشرف الأزمان أما أشرف الأماكن وأحبها إلى الله تبارك وتعالى فهو المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا فيخرج المكلف إلى هذه البقعة الجميلة العظيمة الكريمة عند الله جل وعلا ويتذكر فيها مآثر التوحيد وما كان عليه حبيب الله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من تجريد العبادة لله تبارك وتعالى ثم يخرج إلى أشرف الأزمان وأحبها إلى الله جل وعلا وهو يوم عرفة الذي ما طلعت الشمس على يوم أحب ولا أكرم ولا أعظم عند الله من ذلك اليوم وليس هناك يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار من يوم عرفة فيخرج المكلف إلى هذا الزمان الشريف المنيف لكي يقف بين يدي الله جل وعلا متجردا من دنياه مقبلا على طاعة ربه جل في علاه وكل ذلك في أصدق ما يكون من ذلة وخضوع وإنابة وابتهال ودموع إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي يقفها الإنسان في هذه العبادة الجليلة الكريمة ومن أجلها وأعظمها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أن المكلف إذا أدى حق هذه العبادة على أتم الوجوه وأكملها فإنه يرجع إلى بيته كيوم ولدته أمه وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أحب الأعمال عند الله وأزكاها فقال إيمان بالله ثم حج مبرور فكلما أدى المكلف هذه العبادة على أتم وجوهها وأكمل صفاتها كلما كان ذلك خيرا له في دينه ودنياه وآخرته وقد جعل الله جل وعلا في هذه العبادة منافع الدنيا فيجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها فيعرف الإنسان طبائع الناس وعاداتهم وأخلاقهم وما وضع الله جل وعلا فيهم من الحكم والأسرار من بديع خلقه مع ما في ذلك من الاستفادة من التجارة وغير ذلك من مصالح الدنيا. فهذا الركن العظيم الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام فيه الحكم العظيمة والمنازع الجميلة. ومن عادة الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم أنهم إذا فرغوا من كتاب الصيام أخبروه بكتاب الحج، ما خلا بعض الأئمة الذين رأوا تقديم كتاب الحج على كتاب الصيام. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بعبادة الحج، وذلك يتضمن بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في واجبات الحج وشروطه وأركانه وصفة أدائه وفعله وأنواعه إلى غير ذلك من الأحاديث التي تتبين بها حقيقة هذه العبادة الجليلة الكريمة.
قال رحمه الله: باب المواقيت.
يقول رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، يقال وقت الشيء يؤقته تعقيتا وميقاتا إذا حدد له الزمان والمكان. والله تبارك وتعالى قد جعل لعبادة الحج ميقاتين: الميقات الأول ميقات الزمان، والميقات الثاني ميقات المكان. أما ميقات الزمان فقد أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الآية الكريمة أدلت على أن عبادة الحج لها زمان مخصوص لا يصح إيقاعها قبل هذا الزمان أو بعد هذا الزمان، ولذلك يبتدئ ميقات الحج الزماني بهلال شهر شوال. فإذا تبين هلال شهر شوال ودخلت الليلة الأولى من شهر شوال فإنه تصح نية الحج. فلو أن إنسانا نوى الحج في ليلة عيد الفطر صحت نيته وكانت معتبرة، ولو نوى الحج قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان ولو بلحظة فإنه لا يصح حجه. وللعلماء في حجه قولان مشهوران: قال بعض العلماء: من نوى الحج قبل ميقاته الزماني بطلت نيته ولا حج له ولا عبادة. وقال طائفة من العلماء: من نوى الحج في شهر رمضان أو شعبان فإنه تنقلب نيته إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدخول العمرة في الحج، وإن كان ظاهره في الزمان فإنه إذا بطلت عبادة الحج انقلبت نيته إلى أقرب النسك اعتبارا من جنس النسك المختل وهي العمرة، فيلزمه أن يأتي بعمرة ويتحلل بها. وينتهي ميقات الحج الزماني بطلوع الفجر ليلة النحر، فإذا طلع الفجر الصادق ليلة النحر فإنه لا تصح نية الحج. وكذلك من فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر الصادق فإنه لا يصح حجه وينقلب إلى عمرة كما قلنا. هذا هو الميقات الزماني. أما الميقات المكاني فهو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله: باب المواقيت، أي في هذا الموضع سأذكر لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الأماكن التي يحرم فيها الحاج بحجه، وهي أماكن مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين مشهورين، أولهما حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، والثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذان الحديثان بين النبي صلى الله عليه وسلم فيهما مواقيت الحج المكانية، وهي أماكن محددة لا يجوز لحجاج بيت الله الحرام أن يجاوزوها وعندهم النية إلا بالإحرام منها.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمن، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان مواقيت الحج المكانية، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقدمه العلماء على حديث ابن عمر، والسبب في ذلك أن حديث عبد الله بن عباس جزم فيه بميقات أهل اليمن، وأما حديث ابن عمر فإنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلمن، ولذلك كان من عادة طائفة من المحدثين تقديم حديث ابن عباس على حديث ابن عمر لأجل هذه المناسبة، وهي احتماله على هذا الرفع، أعني رفع تقييد يلملم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اشتمل على زيادة في الأحكام متعلقة بمن كان دون المواقيت، وأما حديث عبد الله بن عمر فلم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من كان دون المواقيت. هذا الحديث الشريف يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله في مواقيت الحج. يقول عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. قوله رضي الله عنه وأرضاه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حدد وعين. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن هذه المواقيت ينبغي على المكلف أن يلتزمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وعينها، ومقصود الشرع من التحديد والتعيين التزام المكلف بالمحدد والمعين. المسألة الثانية: احتج بهذه العبارة الظاهرية على عدم جواز الإحرام قبل المواقيت، أي أنه لا يجوز للمكلف أن يحرم قبل ميقات بالحليفة وقرن المنازل والجحفة وكذلك يلمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، فكما لا يجوز له أن يحرم دونها كذلك لا يجوز له أن يحرم قبلها. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز الإحرام قبل الميقات، ومثال ذلك لو أن إنسانا كان في مدينة الرياض مثلا قبل المواقيت وأراد أن يحرم منها قبل أن يمر بالسيل وقرن المنازل، فعند جمهور العلماء يجوز له أن يحرم منها قبل ميقاته، ثم إذا مر بالميقات جدد النية. وعند الظاهرية لا يجوز إحرامه وهو آثم بهذا الإحرام ولا ينعقد. المسألة الثالثة، لو قلنا يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات، فهل الأفضل أن يحرم من الميقات أو يسبق إحرامه عن الميقات؟ فلو أن إنسانا كان في المدينة وأراد أن يحرم من داخل المدينة قبل ذي الحليفة، هل الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى ذي الحليفة أو يحرم من المدينة؟ قولان، أصحهما أن الأفضل أن يحرم من الميقات نفسه، وهو مذهب طائفة من السلف، وكره بعض السلف أن يحرم قبل الميقات. وقد جاء عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه أن رجلا سأله فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال: ولم يرحمك الله؟ قال: لأنك إن أحرمت من المسجد ظننت أنك خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تكون كذلك. ولا شك أن هذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى، أن الإحرام من المواقيت أفضل من الإحرام قبلها، خلافا للجمهور، خلافا للحنفية ومن وافقهم الذين يقولون إن الأفضل أن يحرم قبل الميقات. وقد أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. المسألة الرابعة، في قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن اللزوم لهذه المواقيت إذا أخل به المكلف فإنه يجب عليه ضمان الإخلال، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. يقول رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. المدينة إذا أطلقت فالمراد بها طيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار، وهي في الأصل تطلق على المدن بعامة، ولكن المراد بها خصوص طيبة كما هو معلوم. وقوله وقت لأهل المدينة أي لأهل طيبة ذا الحليفة، والحليفة واحدة الحلفاء، نوع من الشجر، وذا الحليفة مكان قريب من المدينة يبعد عن مكة 10 مراحل، والمرحلة سير الإبل بالسير المعتاد في الزمان المعتاد يوما وليلة كاملة، وهي تقرب من 420 كيلومترا، تبعد عن مكة وهي أبعد المواقيت، وتبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 4 أميال، وموضعها في وادي العقيق وهو الوادي المبارك. وهذا الميقات أفضل المواقيت وأشرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري: من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أراد حجة الوداع قال أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فذو الحليفة تقع في وادي العقيق وهو وادي مبارك. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فيه ليلة الإحرام فأري في المنام تلك الرؤيا الصالحة وفيها يقال له هذه إنك بضحاء مباركة. فوادي العقيق وادي مبارك كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحرم منه في آخر الزمان. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة شرفها الله. قال بعض العلماء ولذلك شرفت المدينة وفضل الإحرام منها ببعد ميقاتها عن مكة لما في ذلك من عظيم الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. وقوله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة فيه دليل على أن من كان بالمدينة من أهلها ونوى الأمرة والحج منها أنه يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة هذا الوادي. ويعرف الآن بآدار علي فيحرم من هذا الوادي ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام عنه. يقول رضي الله عنه وأرضاه ولأهل الشام الجحفة قوله عليه الصلاة والسلام ولأهل الشام تقدم تعريف الشام في حديث أبي أيوب الأنصاري في كتاب الطهارة وموضعها معروف. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الشام فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشام لم تفتح أثناء الحديث وإنما أطلعه الله جل وعلا على أن أصحابه سيفتحونها وأن أمته ستطأ هذا الموضع حتى يعد من بلاد الإسلام. وقوله الجحفة سميت بذلك لأن أناسا نزلوها فجاءهم السيل فاجتحفهم فلم يبق منهم أحدا ولذلك سميت الجحفة. وهو موضع قريب من رابغ. وهذا الموضع دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى إليه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء المدينة كانت وبيئة وفيها وباء الحمى وهو الذي يسمى في عرف اليوم بالملاريا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي وبيئة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فمرض أصحابه رضوان الله عليهم فصار يدخل عليهم وهم في شدة الحمى يحنون إلى مكة. فقال صلى الله عليه وسلم داعيا ربه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد وصحح حالنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة فأصبحت الجحفة وبيئة حتى ولو مرت الدواب بها أصابها الوباء. فتركها الناس من أجل ذلك وصاروا يحرمون مما يجاورها وهو رابع بحذائها وهي تبعد عن مكة خمس مراحل أي مسيرة خمسة أيام أي بما يقرب من 200 كيلو متر. هذا الميقات جعله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام لأنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة انحرفوا إلى طريق الساحل فيمرون بالساحل ثم يفيضون إلى راب ومنها إلى عسلان ومنها إلى مكة كما هو معروف في طريق الحج الشامي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتهم الجحفة وفي حكمهم أهل المغرب وأهل مصر ومن كان في ناحيتهم ممن يمر بهذا الميقات فإنه يلزمهم الإحرام من الجحفة. يقول رضي الله عنه وأرضاه ولأهل نجد قرن المنازل نجد موضع بالمشرق معروف ونجد أصله المرتفع من الأرض ويبتدئ بانتهاء جبال كهامة بمؤخر الطائف إلى ما يجاور العراق وهو يطلق على عشرة مواضع كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمة الله عليه وغيره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد هذا الميقات وهو قرن المنازل وقال بعض العلماء قرن المنازل وغلق في هذا التحريك وقال بعض العلماء إنه صواب فمن قال قرن أراد الجبل ومن أرى ومن أطلق قرن قرنا بالفتح فمراده الطريق السابلة. هذا الميقات يعرف اليوم بالسيف وهو ميقات أهل نجد وما جاورها كأهل خرس وما بحذائها وناحيتها من أهل المشرق كلهم يحرمون من قرن المنازل وهو ميقات يبعد عن مكة مسيرة مرحلتين بما يقرب من 80 كيلومترا. جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لهذه الجهة. يقول ولأهل اليمن يلملم أهل اليمن المراد بهم من كان في اليمن ومن بحذائه من جنوب الجزيرة العربية فإن ميقاتهم يلملم. فقوله ولأهل اليمن إنما نص على أهل اليمن لشهرتهم بذلك الموضع وإلا فالميقات يشمل أهل اليمن وما جاورهم من جنوب الجزيرة العربية وكذلك من جاء من الساحل عن طريقهم فإنهم يحرمون من يلملم ويقال لها ألملم بالهمز بدل الياء. ويعرف اليوم بالسعدية يبعد مرحلتان عن مكة شرفها الله بما يقرب من 80 كيلومترا. هذا الميقات ميقات من كان في الجنوب ونحوهم أعني جنوب الجزيرة عموما فإنهم يحرمون من هذا الموضع إذا قدموا من تلك الناحية أما إذا انحرفوا إلى جهة أخرى فميقاتهم بحسب الجهة التي انحرفوا إليها. يقول ولأهل اليمن يلملم وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هم أي هذه المواقيت التي ذكرت لهم أي يلزمهم الإحرام منها سواء كان بالحج أو بالعمرة هن لهم. فيه دليل على أن أصحاب هذه المواقيت ملزمون بالإحرام منها واحتج بهذه العبارة جمهور العلماء على أن أهل الشام إذا نزلوا المدينة وجاروها وزاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الحج فإنهم لا يؤخرون الإحرام إلى رابه وإنما يحرمون من المدينة. وقال بعض العلماء من كان بين ميقات المدينة والجحفة من كان بين ميقات المدينة والجحفة كأهل بدر والمسيجيد ونحوهم فإنهم يؤخرون الإحرام إلى راب. وقال بعض العلماء الأحوط لهم أن يحرموا من موضعهم وإن كان الصحيح والأقوى أن أهل بدر ومن كان في حكمهم يؤخرون الإحرام إلى الجحفة لأن طريقهم هو طريق الساحل، والمنصوص أن من سلك طريق الساحل أخذ ميقات أهل الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا الميقات لهم، يقول عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه العبارة المقصود بها أنك لو قدمت إلى المدينة من مكان ما كالشام والعراق ونحو ذلك إلى المدينة، فإنك تحرم من ميقات المدينة ولا تعدل إلى ميقات غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحاج والمعتمر حكم الموضع الذي نزل فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: ولمن أتى عليهم من غير أهلهم، ممن أراد الحج والعمرة. قوله ممن أراد الحج والعمرة أي قصد الحج والعمرة. وفي هذه العبارة دليل على أنك لو أردت دخول مكة لغير الحج والعمرة كزيارة قريب أو قضاء وطر ونحو ذلك من تجارة وغيرها، أنه يجوز لك أن تجاوز هذه المواقيت دون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام منها لمن قصد الحج والعمرة. وإذا كان قصدك بمكة حاجة من الحوائج غير الحج والعمرة لم يجب عليك أن تحرم منها بحج ولا بعمرة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم فيها، والراجح من الأقوال والأدلة في حديث أبي شريح الثابت في الصحيحين إن شاء الله تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. هذه الجملة اختلف العلماء رحمهم الله في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض المحدثين إنها موقوفة من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال بعض العلماء إنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك، أي من كان بيته ومسكنه دون هذه المواقيت كأهل جدة وعسان وقديد ونحو ذلك، فإن إحرامهم من حيث أنشأوا، أي من حيث نووا الحج والعمرة. فلو أن إنسانا قدم إلى جدة ونوى بها العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الموضع الذي نوى فيه، ولا يجب عليه الخروج إلى المواقيت. وفي هذا تيسير من الله عز وجل ورحمة بالعباد، وقوله: فإحرامه من حيث أنشأ، أي قرأت عليه النية وجدت، حتى أهل مكة يهلون من مكة في هذه العبارة دليل على أن ميقات أهل مكة بالحج أن يحرموا من مكة نفسها، ولا يجب عليهم الذهاب إلى مسجد الكعبة، وإنما يحرمون من مكة. والناس يخطئون في إحرامهم بالحج من مكة في موضعين: الموضع الأول أن بعض العوام يذهب ويحرم من المسجد، والصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يحرم من منزله بمكة، ولذلك أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. أما الخطأ الثاني فإن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا تمتع بالعمرة وقضاها أخر إحرام الحج إلى منى، فيخرج في اليوم الثاني إلى منى دون إحرام ويحرم من منى، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة ميقاتا لأهل مكة، فمن فإذا أنشأ المكي أو من نزل مكة النية بمكة فإنه يحرم من موضعه ولا يؤخر الإحرام إلى منى ولا إلى غيرها. وقوله حتى أهل مكة يهلون بمكة فيه دليل على أن أهل مكة ميقاتهم بالحج من مكة، أما ميقاتهم بالعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل فيخرجون إلى أدنى الحل ويحرموا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل، فخرجت إلى التنعيم لأنه أرفق بها، والتنعيم خارج عن حدود مكة كما هو معلوم، فألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وهي آخذة حكم أهل مكة، فدل على أن ميقات أهل مكة بالعمرة إنما يكون بأدنى الحل لا من داخل مكة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان المواقيت الأربعة المذكورة، فشملت جهاتها الأربع، فشملت من كان بالمشرق ومن كان بالمغرب ومن كان بالشمال والجنوب، وقد يجمع بين الجهتين في ميقات واحد كالجحفة، فإنها ميقات من بالشمال ومن بالمغرب، فكلهم يحرم منها. والله تعالى.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
هذا الحديث كما قدمنا هو الحديث الثاني من أحاديث المواقيت، ومن عادة المحدثين رحمة الله عليهم أنهم يعتنون بذكر هذين الحديثين، والواقع أن حديث ابن عمر ليست فيه زيادة على حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، والكلام على مسائله وأحكامه كالكلام على حديث ابن عباس، ولكن الفرق بين الحديثين في موضعين: الموضع الأول أن حديث ابن عمر هذا جاء بصيغة الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ولذلك يقول العلماء إنه خبر بمعنى الإنشاء، أي عليهم أن يهلوا من ذي الحليفة، والعرب تستعمل الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر، وذلك واسع في لغة العرب متى ما دل الكلام عليه. وأما الموضع الثاني فإن حديث ابن عباس قد جزم فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل اليمن يلملم، وأما حديث ابن عمر فقال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أسقط الصحابي الصحابي فجهالة الصحابي لا تضر. وهذا البلاغ بلاغ صحيح، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية الصحيحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. لفضيلة الشيخ محمد حفظه الله تحية كلها حب وتقدير، وفي الواقع لي عندكم طلب من تلميذ محب للشيخ الفاضل، قد آلمنا تعذركم من إيقاف هذه الدروس، ولي طلب وهو إيقال هذه الدروس حتى تكون لنا الفائدة في ذلك، وحتى لا ننحرم من ينابيع العلم الدافئ من القلوب. وهذا الدرس له دور كبير في هذه المدينة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفيكم ويزيدكم عافية وصحة في طاعته، والله يتولاكم بحفظه إنه على كل شيء قدير.
جزاك الله خيرا إن شاء الله، نستعين بالله عز وجل وعسنا منكم خير، نسأل الله أن نعينكم. ما توقفت إلا من عذر، لكن إن شاء الله أحاول قدر الاستطاعة، ولعل الله يعين. نرجو من الله تعالى أن يعين على إتمام هذا الدرس وإتمامه، وأن يكون فيه من الخير فوق ما نرجو ونأمل.